إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية، وهي الدورة 32 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 22 من شهر الله المحرم لعام 44 و400 وألف، وتتضمن عدة وقفات. الوقفة الأولى مع تدبرات قرآنية من سورة آل عمران، مجموعة من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بها.
وهذا ليس خاصا بما كان ليعقوب عليه السلام مما أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أمره: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلى ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإن النبي لم يشهد ذلك، وإنما عرف ذلك بوحي وأنزله الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا يشمل قصص الأنبياء جميعا وقصص الأمم السابقة مع أنبيائها مما ذكره الله عز وجل في كتابه. قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا القصص القرآني للأنبياء السابقين مع أممهم على أي شيء يدل؟ يدل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بما في التوراة وبما في الإنجيل، ولم يستطع أهل الكتاب تكذيبه، والنبي ما كان يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. يعني لقالوا: هذه أساطير الأولين اكتتبها، وهذه كتب قرأها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ شيئا من ذلك ولم يتعلم شيئا من ذلك، وإنما كان بوحي. فعلى أي شيء تدل هذه الأخبار؟ تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الفائدة الأولى تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يدل على صدق من نبأه وأخبره وهو الله عز وجل، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الفائدة الثالثة تتعلق بأخبار بني إسرائيل وما جاء من هذا القصص الذي كان عنده. ما موقفنا منه؟ ما موقفنا من قصص بني إسرائيل ومن أخبارهم؟ الجواب: هذا القصص وتلك الأخبار على ثلاثة أقسام. الأول: ما شهد له شرعنا فهذا نصدق به. الثاني: ما نفاه شرعنا فهذا ننفيه. الثالث: ما سكت عنه شرعنا فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، وقد أذن لنا بالتحديث به لكن لا نصدقه ولا نكذبه. أما من جهة هل شرعهم شرع لنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا، هذه النقطة الماضية من جهة الأخبار والتحديث بها، هذه نقطة أخرى وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الجواب: اختلف أهل العلم على قولين. الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا برده، والدليل على ذلك عموم الأمر بالاقتداء بالأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. فإذا كان هذا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا. والقول الثاني: أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى به شرعنا. والأول أقرب، أنه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف.
قال الله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة وبتركه حصول الشقاوة.
الذي هو مدار السعادة يعني الأمر بالتوحيد وترك الشرك.
وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين.
نعم، فقول تبارك تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، في فوائد. الفائدة الأولى: أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا دل دل على خلاف ذلك، لأن الله عز وجل قال: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه ملة التوحيد، وإن كان الأنبياء جميعا مشتركين فيها ولا خلاف بين الرسل فيها، فهذا القدر الذي اتفقت عليه الرسل، فالرسل قد اتفقوا في دعوتهم على أمور لم يقع بينهم فيها خلاف، منها الدعوة إلى التوحيد، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنها الإيمان بالميعاد واليوم الآخر، هذا ما اتفقت عليها الأنبياء جميعا. أيضا الفائدة الثانية: الثناء على نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. وقال تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيف. الفائدة الثالثة أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمح، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح، الحنيفية السمح. فما المراد بالحنيفية؟ الحنيفية في التوحيد، المستقيمة على التوحيد، المائلة عن الشرك. وما المراد بالسمحة؟ السمحة في الأحكام، فإنها سهلة يسيرة لا حرج فيها. إن هذا الدين يسر، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الفائدة الثالثة أو الرابعة أن التوحيد لا يتم إلا بمجانبة الشرك والكفر بالطاغوت. أن التوحيد لا يتم إلا بمجانبة الشرك والكفر بالطاغوت. فمن عبد الله وعبد معه غيره كان مشركا. ولا يتم التوحيد إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة والكفر بالطاغوت ونبذ الشرك. والدليل قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلا يكون الإنسان متبعا لملة إبراهيم حنيفا إلا إذا كان بعيدا عن المشركين. الفائدة التي بعد ذلك وجوب مجانبة المشركين والشرك. فإن المجانبة تكون على قسمين، والبراءة تكون على قسمين: براءة من الشرك وهذا العمل، وبراءة من المشركين وهذا العامل. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يبقى إذن البراءة حاصلة من ماذا؟ من العمال والعمل. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، يبقى منكم أعيان ومما تعبدون أعمال. فدل هذا على أن الإنسان لا يكون مجانبا للباطل على الوجه المشروع إلا إذا جانب أهله. فإذا جانب الباطل كعمل مع مخالطة أهله واتخاذ بطانة فإنه يكون على الباطل. فإذا كان الإنسان يقول لك أنا لست صوفيا لكن بطانته صوفية، إذن صوفي. أنا لست قدريا لكن بطانته القدرية، يبقى قدري. أنا لست إخوانيا ولكن بطانته الإخوان، يبقى إخواني. أنا لست تبليغيا لكن بطانته التبليغ، يبقى تبليغ. أنا لست حزبيا لكن بطانته الحزبيون، يبقى حزبي. هذا أصلا ليس في الشرع فقط بل هو في العقل. أنت حينما تقول ولدك: يا ولدي لا تمشي مع فلان، هذا تاجر مخدرات وهذا ماشي بطال. يقول: والله يا أبي أنا ما أصاب المخدرات. طيب ما تشربش المخدرات، ليه ماشي معاه؟ ثم أنك تراه معه دائما. بالله عليك يا رجل بما تحكم على ولدك؟ مثله، أنت مثله. أنت لو ما تشرب، أنت لو ما انت شراد عن فعله ما مشيت معه. هذا في العقول يعني بغض النظر عن الأحكام الشرعية وغير ذلك، هذا معروف. أنت رجل مستقيم لا تشرب مخدرات، يبقى ما تمشي مع أصحاب المخدرات. يا ابني هيورطوك، يا ابني هيعصوك، يا ابني هتتهم، يا ابني كذا كذا إلى آخر. يبقى إذن لابد حتى يتم لك البراءة من الباطل ويقال أنت صاحب حق لست بصاحب باطل، أربعة أمور. واحد، أن تكون على الحق. حتى تكون من أهل الحق ولست من أهل الباطل لابد من أربعة أمور. الأول، أن تكون عارفا بالحق عاملا به، عارفا بالحق عاملا به. اثنان، أن تكون مع أهله ومحبا لأهله. ثلاثة، أن تجتنب الباطل وتحذر منه. أربعة، أن تجتنب أهله وتحذر منه. إخواني، هذه مسلمة في غاية الأهمية. لو ما أتاكم اليوم إلى هذه الفائدة لكفى. أنت كل واحد اليوم بيدعي على الحق وغيره على الباطل، ليس كذلك؟ قابل أي واحد كده، الصوفي على الحق وغيره على الباطل، الإخوان على الحق وغيره على الباطل، الخارج على الحق وغيره، الرافضي على الحق وغيره، اللي قاتل علي رضي الله عنه قتله يزعم أنه على الحق وعلي على الباطل، أليس كذلك؟ نريد ميزانا، نريد ميزانا يبين لنا. ما هو الميزان يا عبد الله؟ الميزان رباعي، رباعي، أو نستطيع نقول أيضا كفتان، لن نخرج عن الميزان المعتاد، لكن كففا عملا وكففا عملان لابد. واحد، معرفة الحق والدعوة إليه والعمل به. اثنين، معرفة أهلي ومحبتهم وصحبتهم وأنا أتخذهم بطانة. المرأة على دين من محمد، على دين خليله، قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. تبدأ معذور، هو أضلك عن الذكر بعد إذ جاءك وانت معه، ولكن ستعلم هذا يوم القيامة وتندم ولا ينفع يومها الندم. يا ويلتى، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال تعالى امشي معي، احنا اللي على الحق، نحب أهل البيت، نحب ما أدري إيه، نكون حزبا، نقيم دولة، تعال بس معنا. يا جماعة شكلكم كده غلط، ده أنتوا المسلمات تركتموها وبنعمل أشياء كنا ننكرها. اسكت، لما نمسك الحكم كل ده هنتركه إن شاء الله. اضرأ المفاسد، وهذه من أجل المصلحة. يلا بس امشي، وبعدين ما تسألش، احنا معنا مشايخنا الكبار، انت هتكون قليل ادب ولا ايه؟ هتعلي صوتك يعني؟ انت اللي اعلم ولا كل دول على المنصه دول؟ اسكت. هذا ستقول ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ان تعرف ما كنت تنكر وان تنكر ما كنت تعرف. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. لكن في واحد اتبع النبي والصحابة بالمستند، بالكتاب، بالإجماع، بالهداية المعروفة، بالعلماء الأكابر، ثم يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ الصحابة قدوة. ما أحد يقول هذا. ليتني لم أتخذ التابعين قدوة، ما أحد يقول هذا. مثل ما كنا نتكلم اليوم من فجر في أبي حنيفة، بعض الناس يطعن في أبي حنيفة، بعض الناس ما يطعن في أبي حنيفة. يا جماعة باختصار، شوف علماءنا كلهم في العصر هذا بيقولوا إيه في أبي حنيفة وإحنا معه. ابن باز بيقول إيه؟ يثني. الألباني بيقول إيه؟ يثني. ابن عثيمين بيقول إيه؟ يثني. فوزان بيقول إيه؟ يثني. كل العلماء يثنوا، طب أنا أذم؟ هذا كان في مطلع يا محمد القراءة في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. قلنا بس الأئمة الأربعة مصطلح يجري في المسلمين. الأئمة الأربعة أنت تبع أي مذهب من مذهب الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، الدنيا كلها الأئمة الأربعة، وقبل هذا العصر والقرن الأئمة الأربعة، وقبل القرن الأئمة الأربعة، كل هذا الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، ولا الأئمة الثلاثة؟ الأئمة الأربعة. خلاص نرث هذا. مثل إيه؟ الصحيحان، الصحيحان، الصحيحان. خلاص كل الصحيحان. لماذا تأتي تضعف أحاديث عند مسلم والبخاري؟ عندنا الصحيحان، يبقى احنا نمشي. طيب يا شيخ، ما ممكن يقول يكون بيتناوله الناس ودلوا الناس؟ ما هو باطل. ما انت عندك يا شيخ كل ما تروح مكان تلاقي التدخين مكروه، التدخين مكروه، التدخين مكروه. نقول عندي مين؟ عند العلماء؟ لا، عند العوام. اي واحد تلاقي بيدخن التدخين يقول لك مكروه مكروه. العبرة ما هو بهؤلاء، العبرة العلماء. فالذين قلنا الأئمة الأربعة من هم؟ العلماء. تبع علماء الأحناف ولا علماء الأمة؟ علماء الأمة. إذن قل الأئمة الأربعة، لا تخرج عن سبيل. قل الأئمة الأربعة، قل الصحيحان، إياك تخرج عن هذا. الأئمة الأربعة الصحيحان، الصحابة، التابعون، تابع التابعين. في مسلمات انقلها، في مسلمات انقلها، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال. فمن جعل أئمة ثلاثة وأخرج أبا حنيفة نخرجه، ابعد عنا. منين جاي لنا أنت؟ أنا أغار على السنة. أبو حنيفة تغار على السنة أكثر من الأمة. ولهذا قلنا شيخ رمضان الفجر اليوم، إذا أردت أن تكون أمة فلا تخرج عن الأمة. هو ده، إذا أردت أن تكون أمة جامعا للخير إماما يقتدى بك فلا تخرج عن الأمة. وبعدين هتريح نفسك. أنا أريد شراء بيت. أول حاجة يا إخواني، إذا أردت أن أشتري بيتا، أول شيء طبعا احنا بنختار الجار وبنختار، لكن أول شيء إذا أردت أن أشتري يعني دارا وعرفت الجار الطيب، لابد أن تكون الدار هذه تشريها ما عليها إشكالات، دار خالصة من الالتزامات كلها. ولهذا تجدونهم يكتبون في عقد البيع والشراء أن القطعة خالية من ما أدري إيه، ومن جميع ومن جميع ومن جميع ومن جميع، وإذا ظهر في يوم ما يبقى أول شيء. فأنا عندي أريد أن أرث المعلومة الخالصة من جميع الإشكالات. لا أحد يحاكمني في محكمة ولا أحد كذا. معي عقد ليه؟ الأزرق أو الأخضر، العقد البراءة، اشتري حينئذ. لكن أجي اشتري أرض، فلان يقول وعلان يقول وفلان يقول وعلان يقول، لا، أنا أريد أرضا بعقد وقع عليه السلف. يبقى لو أنا عم يا محمد وما أدري عن شيء، قصة أبي حنيفة هذه، واحد جي يطعن في أبي حنيفة، أقول له يا ابني مش الأمة كلها بتقول الأئمة الأربعة؟ يقول آه بس أنت مش واخد بالك. أقول له أنت الأعمى مش واخد بالك، سيبنا الله يكرمك إليك عن، أنت سطحي، أنت لست بدارس أنت. طب سيبنا على سطحيتي هذه الله يكرمك، سيبني إلى أنا أموت على هذه السطحية، لأن السطحية هذه محكمة أمة، هذه محكمة أمة، وإذا كانت محكمة أمة وجب أن تكون محكمة أمة. فمحكمة الأمة محكمة الأم. جيد هذا يا محمد؟ ها؟ محكمة الأمة محكمة الأم. واضح يا محمد؟ ما اكتبتهاش ليت؟ لا، هتنساها بكرة. اكتب اكتب محكمة الأمة محكمة محكمة الأم. نعم، نحاكم الأمة إلى محكمة الأم. زي إذا أردت أن تكون أمة فلا تخالف الأم ولا تخرج عن الأم. كذلك محكمة الأمة محكمة للأمة. أي واحد يأتي عارض محكمة الأمة نحكم عليه في محكمة الأمة أنك ضال مضل، إليك عني يا شيطان يا يا شيطان إليك عني، أنا عندي فهم وعندي علم، لا تعالى بس عندي الأوراق في البيت، كيس الأصمر ولا الكيس الأصفر، بحث مين؟ أبو عمار الأثري ولا أبو حذيفة السلفي؟ احنا ما نريد المجاهيل، احنا نريد العلماء الربانيين، واضح؟ هذه مسلمات لابد أن تكون. إذن حتى تكون من أهل الحق لا من أهل الباطل فلابد من أربعة أمور. الأمر الأول معرفة الحق والدعوة إليه والعمل به. الثاني أهل الحق لابد من محبتهم، من موالتهم، من مجالستهم، هم بطانتي، هم مشايخي، هم علمائي. الأمر الرابع معرفة الباطل والتحذير منه. الأمر الرابع هذا الثالث، الأمر الرابع مجانبة أهل الباطل. أما من كان متخذا أهل الباطل بطانة هذا كذاب في دعواه أنه ضد هذا الباطل. نعم.
قال الله تعالى وكيف
الأمر الذي بعد ذلك، الفترة بعد ذلك، أن أعظم الأعمال والأوامر التوحيد. الأمر الذي بعد ذلك أن أعظم النواهي الشرك. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أنذر عن الشرك وربك فكبر، عظمه بالتوحيد. قم فأنذر وربك فكبر. الفائدة التي بعد ذلك أن القيام بالتوحيد وترك الشرك علي يكون مدار سعادة العبد. الأمر الذي بعد ذلك أن أهل الكتاب مشركون لأنهم ليسوا على التوحيد. الأمر الذي بعد ذلك فإذا مهمة، ليست اليهودية ملة نبي وليست النصرانية ملة نبي، وإنما الإسلام ملة جميع الأنبياء. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلو كانت دينا لما كانت ملة إبراهيم على خلافه. نعم.
قال الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية.
الله أكبر. مسلمات يا أخواني، مسلمات، مقررات، محكمات. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف هذا؟ كيف تكفر وعندك القرآن؟ كيف تكفر وعندك السنة؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله بشرعه، بكتابه، بهديه، فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال العلامة السعدي فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. هذا هو فلا سبيل إلى السلامة والهداية إلا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، الاعتصام بشرع الله عز وجل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. الفائدة التي بعد ذلك أن القرآن كلام الله، وذلك بالإضافة هنا آيات الله، آيات الله، فدل هذا على أن القرآن كلام الله عز وجل. الفائدة بعد ذلك الإيمان بالرسول وتصديق ذلك، وأن من كذب به كفر، لأن الله شهد له بالرسالة، فقال: وفيكم رسوله، وفيكم رسوله. الفائدة التي بعد ذلك أن الصراط الذي ينبغي، أن الصراط الذي ينبغي سلوكه هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن، هذا هو الصراط المستقيم. الفائدة التي بعد ذلك أن الأمر باتباع الصراط المستقيم يتضمن بالمفهوم النهي عن اتباع صراط المغضوب عليهم والضالين. الفائدة التي بعد ذلك أن الصراط المستقيم ما اجتمع فيه العلم والعمل، وأما صراط المغضوب عليهم ما تخلف فيه العلم، وصراط الضالين ما تخلف فيه العمل. عليكم السلام. نعم نعم. هل هذه قربة؟ هل هذه دار عبادة أقرتها الشريعة؟ إذن هذا إثم ومعصية وتعاون على إقامة شعائر الكفر. نعم.
قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآية ما يدل على أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة، ويزيدهم من فضله وإحسانه، وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها.
هذه الآية آية عظيمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله، هذا أعظم تقوى الله عز وجل، فلا يعظم الله عز وجل ولا يتقي الله عز وجل حق التقوى إلا من اعتصم بحبل الله. فهذه الآية كما قال علامة السعدي فيها فوائد، نذكر فوائد العلامة السعدي ونزيد عليه. واحد، الفائدة الأولى أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنته ليزدادوا شكرا له ومحب. يبقى الله يحب من عباده ذكر نعمه بالقلوب والألسن، لأن الله قال: واذكروا نعمة الله عليكم، والذكر يكون بالقلب وباللسان، ويكون كذلك بالجوارح. فالشكر يكون بثلاثة أمور: باللسان فتذكر النعمة وما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالقلب فتعترف أن مزديها هو الله سبحانه وتعالى تقر بذلك، والثالث الجوارح فتصرف ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، فنعمة السمع تسمع بها ما يرضيه، ونعمة البصر تبصر به ما يرضيه، ونعمة الكلام تتكلم فيما يرضيه، وهكذا وهكذا. فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، ولهذا الله عز وجل قال: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، الفائدة الثانية أن الحمد يفارق الشكر، في أنه يكون باللسان وبالقلب، يكون باللسان وبالقلب هذا الحمد، من جهة الأداة فالشكر أعم والحمد أخص، وأما من جهة السبب فالحمد أعم، فإنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، فالله يحمد على كل حال. في العطايا والبلايا، وأما الشكر فإنه يكون في مقابل العطايا والنعم. الفائدة التي بعد ذلك أن النعم تزداد بالشكر وتذهب بالكفر. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الفائدة التي بعد ذلك أن أعظم نعم الله، أن أعظم نعم الله الهداية إلى الإسلام والسنة، ولهذا قال بعض السلف لأخيه: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. أليس الإسلام والسنة، والسنة هي الإسلام؟ بلى. قال البربهري رحمة الله عليه: يعلم رحمكم الله أن الإسلام والسنة، وأن السنة هي الإسلام. ولكن احتوج إلى التنبيه والتأكيد أنه إسلام السنة لا غيره، حيث إنه قد انتسب إلى الإسلام 72 طائفة كلهم في النار، كلهم على الضلال، كما جاء في حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذا أردت النجاة إلزم السبيل، ما كان عليه النبي والصحابة. الشرك على النبي والصحابة؟ لا. الغلو في أهل البيت على النبي والصحابة؟ لا. خروج على الحكام المسلمين عليه الصحابة؟ لا. إقامة المظاهرات على الصحابة والاعتراض على السلاطين؟ لا. إقامة الأحزاب على الصحابة؟ لا. والجماعات والطوائف ليس عليها الصحابة. يبقى كل سبيل انظر هل عليه النبي والصحابة أم لا. يبقى أعظم نعمة السنة، ولهذا قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. كون يا عبد الله الله يجنبك أن تكون من أهل الأهواء والضلال أعظم نعمة. ليست أعظم نعمة الولد، الله يعطي الكافر والمسلم. ليست أعظم نعمة المرأة الحسنة، الله يعطي الكافر والمسلم. ليست أعظم نعمة الوظيفة المرموقة، فإن الله يعطيها الكافر والمسلم، بل الكفار من هذا ربما الحظ الأوفر عن المسلمين. فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولا يحب، لكن الدين يعطيه الله لمن أحب. الفائدة التي بعد ذلك أن من أعظم النعم أيضا الاجتماع وعدم التفرق، فإنها نعمة عظيمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. والله قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالاجتماع رحمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة. يبقى الاجتماع وضده الفرقة، فالاجتماع خير والفرقة شر. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فمن وضع في الأمة حزبية عليه من الله ما يستحق، من وضع في الأمة الحزبية فليس على السلفية، من وضع في الأمة الحزبية فلا يكون على السلفية. قول يا محمد، من وضع في الأمة الحزبية فلا يكون على السلفية. قول يا أحمد، من وضع في الأمة الحزبية فلا يكون على السلفية. هذه محكمة، وإذا كانت محكمة دخلت إلى المحكمة، فمحكمة الأمة محكمة للأمة. فلا يكون الإنسان سلفيا إلا إذا لم يكن حزبيا. فمن كان على الحزبية قام حزبا دعا إلى حزب فلا يكون على السلفية، لأن السلفية اجتماع والحزبية فرقة. الدليل، كل شيء بالدليل. الدليل قال شيخي، من هو شيخي؟ الدليل قال الله قال رسوله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا فرقا لست منهم في شيء. وشيء نكرة، في سياق النفي تفيد العموم، لست منهم في شيء. طب ولا حتى كوباية شاي تدهلهم؟ ولا كوباية شاي. طب ولا حتى تسلم عليهم وتقولهم في الشارع مرحبا شيخ فلان، وتم داخل تقول الحمد لله انا بس والله سلمت بس وقلت لهم حاجه ساعة لانهم حرجون عند المحل ودخلت، يبقى انت منهم في شيء، يبقى انت منهم في شيء. والله انا حضرت بس المؤتمر وكنت اخر واحد اصل حرجوني، يبقى انت منهم في شيء. انما لست منهم في شيء، بس انا محروج منهم. هم ما تحرجوش منك ليه؟ انا مستحي منهم. طب هم ما استحوش من الله ليه؟ اللي ما يستحي من الله ما يستحي منه، اللي ما يخاف من الله ما اخاف منه. لماذا صاحب الطاعه هو اللي دائما استحيت؟ عندي خجل، والله ما استطعت، ما قدرت ان اقول لهم. وصاحب الباطل يقدر على المخالفة ويواجه المخالفة وينشر المخالفة ويعادي من أجل المخالفة. الفائدة التي بعد ذلك من الآية، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. الدليل قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا. كلمة توحيد قبل توحيد الكلمة ولا تفرق. فشرط الاجتماع أن تجتمع الأمة أن يكون على كلمة التوحيد والسنة. لكن اللي يقول لك ليه يا أخي تتكلموا بعض وكذا، أنتم دعاة ومشايخ، خلاص كل واحد خلاص دي فكرته وده فكره، خلي الإخوان يدعوا منكش دعوا بيهم ومنت برضه دعوا منهمش دعوا بيك، وعاوزين نملأ الأرض كده ونخضر الأرض. إخواني تبليغي جماعة يا إخواني، مش عايزين نفترق ونختلف، كل واحد يدعو باللي هو شايفه وتكونوا أحبة وكونوا، علشان الناس ما تقولش عليكم إن كنتم كذا وكذا، علشان النصارى واليهود دول أعدائنا الكبار، خلونا نسكت عن بعض حتى نوجه اليهود والنصارى. نقول والله على العين وعلى رأس، إن جئتنا بأثارة من علم هات لنا كتاب وسنة، احنا الله قال لا تكونوا في لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والنبي قال كما في حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر، فاعتزل تلك الفرقة كلها، وانت عايز كل الفرق ما نعتزل أن نكون معا. هو انتم مشكلتكم ان انتم حافظين لنا نصين، الخروج على السلطان والأحزاب. لا والله احنا حافظين كل النصوص التي في الاستقامة، لكن نواجه كل واحد بماذا؟ بعيب. لكن افتحنا كده في التصوف هنقول، افتحنا كده في الرفض هنقول، افتحنا كده في الإلحاد هنقول. أما أنتم فلكل واحد آية، كل واحد حديث. أما أهل السنة فلهم كل آية. أهل السنة تكلمون في كل شيء، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أهل السنة عندهم أدب قضايا الحاجة موجود عند أهل السنة، أدب الطعام عند أهل السنة، أدب الشراب عند أهل السنة، أدب النوم عند أهل السنة، أدب اللباس عند أهل السنة، كل هذا عند أهل السنة. أهل السنة ما تكلمون فقط في باب دون باب، حتى التوحيد الذي هو أساس العلم تكلمون فيه وفي غيره، فهم يدخلون في الدين كله وفي السلم كاف، وليس عندهم قشور ولا لباب. يبقى إذن كلمة التوحيد قبل ماذا؟ قبل توحيد الكلمة. من الفوائد أيضا فضل الله عز وجل على الأمة، إذ التأليف بيده، تأليف بين القلوب بيده سبحانه، والمنة له عز وجل، فأصبحتم بنعمته إخوانا، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. وفيه إثبات الجنة والنار، لأن الله قال وكنتم على شفا حفرة من النار، وهما مخلوقتان لا تبيدان أبدا ولا تفنيان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وفيه أن القرآن تبيان للهداية، وأن من لم يأخذ بهذا التبيان فهو ضال، ومن أخذ به فهو المهتدي. قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. نعم.
قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وفي هذا من دعوتهم بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان.
نعم، هذه فائدة. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، في هذا من دعوتهم بلطف الخطاب، ولو أمن الكتاب لكان خيرا لهم ما يدعوهم إلى الإيمان. ففيه استعمال اللطف في الخطاب من باب فتح القلوب، اثنان أن هذا لا يعارض استعمال الشدة في الخطاب إذا كانت في محلها، فمن بلغت الحجة وانقطعت المعذرة وعاند فإنه يخاطب بالشدة. ولهذا قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الآية فوائد، منها أن هذه الأمة خير الأمم على الإطلاق، فليس هناك أمة خير منها، فليس هناك أمة خيرا منها. ومما يدل على خيريتها أنها أول أمة تجوز الصراط، أول أمة تدخل الجنة، أكثر أمة في الجنة. فبمجموع الأحاديث يتبين أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، هذه الأمة فقط تبلغ ثلثي أهل الجنة. من الفوائد أن حيثيات تفضيل هذه الأمة عاد إلى أمور ثلاثة أساسية: واحد، الأمر المعروف. اثنان، النهي عن المنكر. ثلاثة، الإيمان بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا هو الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، ما هو بالترتيب، يعني ترتيب الآية، لكن الإيمان بالله يكون أولا ثم يكون عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يقال الإيمان بالله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن المعروف يشمل الإيمان أيضا. الفائدة التي بعد ذلك أن أهل الكتاب كفار، والدليل ولو آمن أهل الكتاب. إذن هم ماذا؟ كفار. ففي الرد على من يقول بإسلام هؤلاء أهل الكتاب وأنهم ليسوا كفارا، ولهذا الله سماهم أهل الكتاب، هكذا يزعم هؤلاء. طب إذا كانوا مؤمنين فعلى ما قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب وهم مؤمنون. الفائدة بعد ذلك أن أهل الكتاب وإن كانوا كفارا إلا أنهم أخف كفرا من الوثنيين، ولهذا اختصوا بأحكام كإباحة نكاح نسائهم وحل ذبائحهم. الفائدة التي بعد ذلك قوله تعالى منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون لا يعني أن منهم مؤمنين وهم على ملته، وإنما المعنى منهم المؤمنون الذين آمنوا بالرسول ومنهم من بقي على كفره وهم الفاسقون. فلا يكون منهم مؤمنون وهم يبقون على دينه. نعم.
قوله تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم، وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه، بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فينتقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة.
الله أكبر، هذه فيها فائدة. قل موتوا بغيظكم، هذه في بشارة لأهل الإيمان أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم، وأن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه إلا أنهم سيعذبون به إلى الموت، بالإضافة إلى عذاب الآخرة. فيجتمع عليهم عذابان: عذاب الغيظ والتغيظ عليكم وعدم استطاعة إنفاذه، إنفاذ الغيظ، وعذاب الآخرة. وفيه من الفوائد: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فيه أن النفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، نعم. إذا كان هؤلاء المنافقين، التفسير من أولها، فمعنى بما ظهر فأنتم تعتبرون مسلمين، تقع منكم عبد موجب ظاهر، لكنهم في حقيقة الأمر لا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، لأن الله قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا، فتكون هذه بحسب ما يظهر، أو يكون المعنى تحبونهم، يعني تحبون الخير له. نعم، لا، ما تجوز محبة من علم نفاقه، لكن قد المنافق لما كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فأنت تحب بما يظهر، هذا مسلم، ما عندك ما ينفي ذلك. أما إذا كان إذا ظهر من نفاقه أو ظهر من صاحب الباطل باطله وجب بغضه، ولا تجوز المحبة. المحبة لا تخضع للمصالح المفاسد، محبة عمل قلبي، اللي بيخضع المفاسد والمصالح عمل الجوارح. أنك قد تبغض مثل ما تبغض الكافر، ولكن مع ذلك تحسن إليه تحبيبا للإسلام وغير ذلك، تحببه الإسلام، إنما تبغضه بقلبك، فإحسانك إلى الكافر لا يتعارض مع بغضك إلى القلب. فمحبة القلب ما فيها مصالح مفاسد، حبة القلب ما فيها مصالح مفاسد، لأنها خفية باطنة، إنما الكلام في الجوارح. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان،
تمام،
فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا،
تمام، يبقى هذا بموجب ما يظهر. نعم،
قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية ونحوها: وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره
مع أخذه بالأسباب. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه الآية فيها فائدة وهي وجوب التوكل. وهو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضار، مع الأخذ بالأسباب. فإذا اعتمدت ولم تأخذ بالأسباب فهذا تواكل. فما الفرق بين التوكل والتواكل؟ هناك فرق بين التوكل والتواكل. فالتوكل اعتماد العبد على ربه في حصول منافع ودفع مضار يعتمد على الرب مع اعتقاد السبب. التواكل تترك السبب. الفائدة بعد ذلك أن في الآية حصر التوكل على الله، وذلك بتقديم المعمول أو ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولم يقل الله فليتوكل المؤمنون على الله، لما قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ولله ملك السماوات والأرض، فهذا يدل على اختصاص الرب عز وجل بالتوكل. وفي فإذا أيضا أن التوكل عبادة يختص بها الله، ومن أجل هذا لا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، فالتوكل والحسب يكون لله. إذا أردت اعتماد القلب فهذا خاص بالله، ما تقول توكلت على ثم عليك، لا. التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله. الحسب عبادة قلبية لا تكون إلا لله. لكن أقول مثلا ما شاء الله ثم شئت، ما في مشكلة تقول ما شاء الله ثم شئت، إن شاء الله يعني أنا أؤمل في الله خيرا ثم فيك، ما في مشكلة. إنما توكل لعبادة خاصة، توكل هذه عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فالتوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى، لا ما يقول توكلت ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية فلا تصرف إلا لله. قال تبارك وتعالى ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا ما آتاهم الله ورسوله، يبقى الإتيان أضيف إلى الله والرسول، وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا وقالوا حسبنا الله فقط، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإتيان إن إلى الله ورسوله راغبون، إن إلى الله راغبون، وقالوا حسبنا الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني أنت والمؤمنون حسبكم الله، فالحسب فقط لله، يا أيها النبي حسبك الله. قال تعالى حسب الذين قال لهم الناس والناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. قال ابن عباس في الصحيح حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وهكذا. نعم نعم ما فيش مشكلة، أنا إن شاء الله يعني أسأل الله عز وجل أن ييسر الأمر بإذن الله على يديه ثم على يديك بإذن الله تبارك وتعالى مثلا، أو تقول أسأل الله أن ييسر لك الأمور، فأنا إن شاء الله بإذن الله يعني رجائي في الله أولا ثم فيك أن هذا الموضوع مثلا سيتم، ما في مشكل، الرجاء ما عندي يكون من العبد ما في مشكل. نعم وكلتك، وكلتك ما في مشكلة، لأن التوكيل غير التوكل، التوكيل في أمر من الأمور. نعم.
قال قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوافرها فيها اطمأنينة للقلوب وثبات على الخير.
نعم، في الأخذ بالأسباب، الدليل الأخذ بالأسباب، لكن لا تعتمد عليها. الدليل وما النصر إلا من عند الله، وإن كنا نعد للأعداء ما استطعنا من قوة، فنحن نتخذ للأعداء قوة هي سبب، ولكن نعلم أنه لا يكون نصر بالسبب المجرد، لكن بفضل من الله عز وجل. فاجتمع لنا أمران: الأخذ بالأسباب اتباعا للشرع، والاعتماد على الله بالقلوب لا على السبب اتباعا للتوحيد، خلافا لمن لم يرى الأسباب نفعا، وخلافا لمن يرى للأسباب تأثيرا مستقلا. فنحن في ناس تعتمد على السبب كسبب وأنه يؤثر بنفسه، وفي ناس تترك الأخذ بالسبب. أهل السنة لا يأخذون بالسبب اتباعا للشر، لكن لا يعتمدون عليه وأنه يؤثر بنفسه، إنما هذا يؤثر بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
في فتوى للجنة الدائمة شخص.
في ايه؟
في توكلت على الله ثم عليك.
نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: وهل يجوز القول توكلت على الله ثم عليك او كذلك ارجو منك يا اخي؟ فاجابت: يجوز ان يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك، فان التوكل على الله هو تفويض الامر اليه والاعتماد عليه، فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون، والتوكل على العبد بعد التوكل على الله عز وجل تفويض العبد فيما يقدر عليه، فالله له مشيئة والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما.
أما المشيئة فنعم، وأما التوكيل أن توكل العبد فهذا عمل جائز، أما التوكل عبادة قلبية، ولهذا فمن أراد اعتماد القلب فعلى الله وحده ولا يجوز الاشتراك، ومن أراد التفويض في عمل فلا يسمى توكلا وإنما يسمى توكيلا. فمن سماه توكلا جوز، ولكنه لا يريد اعتماد القلب. انتبهوا، فتولجنا دائما لا تقصد ما يتعلق باعتماد القلب، إنما بتفويض العمل الظاهر. توكلت على الله ثم عليك، وهذا على اعتبار التوكيل، مثل ما ذكر بعض العلماء في أقسام التوكل، لكن في هذا نظر. فالتوكل عبادة قلبية، فالتوكل الذي بمعنى عبادة القلب أو بمعنى اعتماد القلب لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يأتي نص. من هنا لما أتوا بالنصوص أتوا بنصوص المشيئة والإرادة، ما أتوا بنصوص التوكل. أعد فتوى.
أجابت اللجنة: يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك.
فإن طيب ما الدليل؟ ها؟
فإن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه
بالقلب، اعتماد القلب، اعتماد العبد عارف حصول ما فيه. طيب،
فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون.
تمام.
والتوكل على العبد بعد التوكل على الله تفويض العبد فيما يقدر عليه،
يسمى تفويضا، يسمى توكيلا، ولذا عندنا باب الوكالة، ما يسمى توكلا. نعم.
ذكروا الآية.
الآيات.
قال فالله له مشيئة والعبد له مشيئة ومشيئة العبد تابعة.
هذه أدلة المشيئة. أدلة المشيئة ما في إشكال. المشيئة غير التوكل. نعم. في فتوى أخرى.
كلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ صالح للشيخ.
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الوسطية ولهذا فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام. الأول أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر، فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء. ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيا أو ميتا، لأن هذا التفويض لا يصلح إلا لله.
نعم، هذا شرك. نعم.
ثانيا أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد، لكن فيه إيمان بأنه سبب وأن الأمر إلى الله، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، فهذا نوع من الشرك الأصغر.
يعني منهى عنه، فلا يصح أن تقول ثم عليك. نعم.
ثالثا
في التفات. نعم.
أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن المتوكل فوقه، وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة، فهذا جائز ولا ينافي التوكل على الله، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البيع والشراء.
نعم، هنا كما قلنا المسألة اللفظية، هل نسميه توكلا ولا نسميه توكيلا؟ فهذا نوع في حد ذاته كمعنى ما في مشكلة، كمعنى أنك توكل أحدا كمعنى ما في مشكلة، لكن يبقى هل ورد تسميته توكل؟ هل ورد تسميته توكل؟ توكل على ثم عليك، توكل عليك، ولا أوكلك؟ ولهذا نقول ما يتعلق بالقلب هذا لا يكون فيه ثم، فإن القلب إذا اعتمد على أحد وجعل له تأثيرا مستقلا هذا شرك أكبر، أو لم يجعل له تأثيرا مستقلا ولكن التفت إليه وتعلق به من جهة السببية فهذا أصغر. أما للشيخ يذكره في التوكيل. نعم، هذا كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في شرح الأصول الثلاثة، قال هذا سؤال بالمناسبة، قال هل يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ قال والجواب أن هذا لا يصلح، لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب، ومعنى التوكل هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب، إذا بذل السبب فوض العبد أمره إلى الله، فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره إلى الله مجموعهما التوكل، ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد. ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال لا تصح، لأن التوكل عمل القلب، لا يقبل أن يقال فيه ثم توكلت على الله ثم عليك، إنما الذي يقال فيه ثم ما يسوغ أن ينسب للبشر. وبعض أهل العلم في وقتنا قالوا إن هذه العبارة لا بأس بها، توكلت على الله ثم عليك، ولا ينظر فيها إلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلب، إنما ينظر فيها إلى أن العامة حينما تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء، إنما تريد مثل معنى اعتمدت عليك ومثل وكلتك ونحو ذلك، فسهلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها، وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله لا يصلح إلا لله. لكن مع ذلك فالأولى المنع، لأن هذا الباب ينبغي أن يسد، ولو فتح باب
ثم يدل الناس. احنا نقول اليوم العلماء رخصوا فيه معنى التوكيل، التوكيل والتكوين ما في مشكل، والقاعدة في الشرع أنه يدل الناس على الأكمل وعلى الألفاظ الشرعية، فما يقال توكلت على الله ثم عليك، لكن يقول توكلت على الله ثم وكلتك في هذا الأمر بكذا، بس خلاص ندل الناس على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله في حديث قل ما شاء الله ثم شئت، بدل على الخير. قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قل بقولكم أو بعد قولكم ولا سيجزينكم الشيطان، وقبلها قال السيد الله، وأشار إلى نحو عبدي وفتاي، ففرق بين الاثنين، ما تقول عبدي إذا كنت تنادي، ما تقول يا عبدي، قل يا فتاي، يبقى الدلالة على الألفاظ التي أكمل. يبقى إذن نقول التوكل عبادة، هذه إذا كان التوكل، توكل معروف عند العلماء في التعريف العبادة وكذا، هذا لا يصرف لغير الله عز وجل، ولهذا لا يصلح فيه ماذا ثم، إنما تريد التوكل وتعني به التوكيل، قل توكلت على الله ثم وكلتك بكذا، بس ما في مشكلة، ما في مشكلة. فالذي ذهب إليه الإمام أحمد وابن إبراهيم وغير هذا، هذا هو المقدم. لكن المهم اللي يعنينا أنه الباب اللي العلماء رخصوا فيه مو باب التوكل اللي هو اعتماد العبد على ربي في كذا بالقلب، هذا ما يكون للعبد. حتى الذين جوزوا، الذين جوزوا قصدهم التوكيل، فانتبهوا بارك الله فيكم. نعم، ولذا يكون هذا أشبه بالخلاف اللفظي. نعم عادي. طب ما لا ترجو فيما يقدر عليك، لما ترجو فيما يقدر عليه ما في مشكلة، زي المشيئة كده، لك مشيئة والله مشيئة، كذلك أرجو منك وأرجو من الله، فهنا يكون ثم. نعم ليه، هو ده مرادهم. طب ما احنا بنقول هذا، ما احنا بنقول من اجل هذا لا تدخل هذا في ذاك. نعم، ولهذا فرق توكلت ثم وكلتك بس. نعم
قبله.
نعم يقول ايه، لا هذا ترخص مسألة يا سيدنا يا مولانا، هذا يترك، ليس من عبارات السلف وليس من عبارات العلماء، إنما يقول يا شيخ يا أستاذ يا أي شيء. نعم
قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قال استعد،
لكن ليست يعني محرمة التحريم، لكن أقول ليست من استعمالات السلف ولا عبارات السلف، ولا هي العبارات أيضا من معهود علمائنا اليوم. نعم
قال قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قال السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره،
لأن الله قال ليس لك من الأمر شيء، فإذا كان الخطاب للرسول ليس صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له من أمر شيء فكيف من دونه، ففيه أن اختيار الله غالب عن اختيار العباد، ولهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة، وأن العبد إذا أقبل على أمر من أمور لا يدري خير الخير فيها من الشر، فإنه يصلي ركعتين من غير فريضة ثم يقول هذا الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجة خيرا لي في دين ومعاشي فاقدر لي ويسر لي، الحديث. نعم
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى،
لا شك. وفيه فائدة وهي بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه؟ ولهذا قال الله عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان النبي ما يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بغيره؟ فهل يملك لغيره؟ هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملك غيره؟ فأقول: يا رسول الله اشفني شفاء يطلب من الله حتى ولو كان النبي حيا. إذا سألت النبي أو غيره شيئا مما يختص الله به عز وجل فهذا شرك أكبر. نعم.
قال: ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن هذا لهو الضلال البعيد.
شرك في العبادة ونقص في العقل، لما تدعو ميتا جميع العقلاء يقول ما في فائدة، ولهذا عند القبر هذا تعطي 100 جنيه، وجميع القبور لو قال لك واحد أعطي ربع جنيه يقول هو أنا مجنون، أعطي إيه الفائدة؟ لكن هنا تعطي 100 جنيه، ليه؟ عندك أن الفائدة أن الله يعطيك، وأن الله عز وجل يمنحك، وأن الله كذا وكذا، بسبب هذا القبر وصاحب القبر. فلما دعوت مع الله سيعطيك الله، لما عبدت مع الله سيعطيك الله، هذا شرك أكبر. وهكذا كان يعتقد المشركون، هم المشركون كانوا يعتقدون أن الأصنام والأوثان والأنداد تخلق، تحي، تميت، ترزق، لا، الله يرزق بها. ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما ينفعهم ولا يضرهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس الحجة التي يقولها هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
قال: وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه، ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك، ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده، من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة. ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم.
قال سبحانه وتعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية، فقال: أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته، حيث وضع العقوبة موضعها ولم يظلم عبده، بل العبد هو الذي ظلم نفسه.
نعم، يعني أن الله قال ماذا؟ قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، أو يتوب عليهم نسبها إليه، اسندها إليه بمحض فضل. طب أو يعذبهم فإنهم ظالمون، بيّن أنه إن عذبهم عذبهم بسبب، وإن أنعم عليهم بالتوبة أنعم بفضل، بفضل. نعم.
قال: قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. قال السعدي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى والله غفور رحيم، فيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه، ومغفرته غلبت مؤاخذته. فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق، وأن منهم من يغفر الله له، ومنهم من يعذبه. ولم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمة، والثاني دال على النقمة، بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة. فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر، ولا يدرك لها وصف،
ولا يدرك لها وصف. سبحان الله، فائدة دقيقة جدا، يعني فائدة دقيقة جدا. انظروا كيف انتزع العلامة السعدي رحمة الله عليه من هذا فائدة تغليب الرحمة على الغضب. هذا فائدة دقيقة، يقول في قول الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. طيب، كيف الآية فيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه، وهو قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إخبار أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما فيها تغلب الرحمة على الغضب. يعني سبحان الله، تأمل يا محمد من أين سيأخذ تغليب الرحمة على الغضب. الآية فيها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، من أين أخذ تغليب الرحمة على الغضب؟ قال بأن الله ختم الآية باسمين دالين على الرحمة ولم يذكر الغضب، مع أنه ذكر الرحمة والغضب قبل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما قال والله غفور ذو انتقام مثلا، وإنما قال غفور رحيم، دليل على أن الله عز وجل يغلب رحمته، ولهذا قال ورحمتي سبقت غضبي، ولهذا قد يغفر ولا يعذب، قد يغفر ولا يعذب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولكن فيه بشرى لأن الله ختم والله غفور رحيم باسمين دالين على المغفرة والرحمة، أي أن الله عز وجل يقدم المغفرة على العذاب والرحمة على العذاب، لأنه ختم الآية باسمين دالين على ذلك. يقول فلم يختم باسمين أحدهما دل على الرحمة والثاني دل على النقمة، بل ختما باسمين كليهما يدل على الرحمة، فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر ولا يدرك لها وصف. فكأن ختم الآية بالاسمين الدالين على الرحمة والمغفرة فيه البشرى، وأن رحمة الله عز وجل تغلب غضب كما أخبر في الحديث ورحمتي سبقت غضبي. نعم، الله أكبر، دي يعني فايدة دقيقة الحقيقة انتزعها من ختم الآية بالاسمين اللذين ليس فيهما ما يشير إلى ويعذب من يشاء. الآية قسمت يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يبقى ختم الآية يأتي باسمين دالين على القسمة، أتى باسمين دالين على الرحم والمغفرة. نعم،
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال رحمه الله تعالى في قوله أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنذار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى والفلاح، والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم، في قول أضعاف المضاعفة تنبيه على شدة الشناعات بكثرته. الربا حرام كله سواء كان كثيرا أو كان قليلا، فمن أكل درهما من الربا فهذا حرام، ومن أكل مئة فهو حرام، لكن لا شك أن من أكل المئة أعظم من أكل الدرهم، ولهذا قال العلماء في هذه الآية أنه لا يعمل بها فيها بالمفهوم، أي مفهوم المخالفة، ومعناه إباحة الربا إن كان قليلا. قد تعتقد هذا أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فمعناه إن كان قليلا نأكله؟ لا، قالوا لا نأخذ بالمفهوم. ليه؟ لأن المفهوم وهو إباحة الربا القليل يعارضه النصوص، والمفهوم إذا عاد على نص بالإبطال فلا يعمل به، وإنما خرج هذا مخرج أغلب أو مخرج تحذير، ولهذا قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإن الغالب أن الناس يأكلون ذلك، ولهذا احذر أن تأكل أضعافا مضاعفة، وأن تأكله قليلا كان أو كثيرا. نعم.
قال قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة،
وقد قال سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم. هل معنى ذلك واحد يجي يقول لك لو أننا استغفرنا 75 يغفر؟ لا، المعنى مثل ما تقول واحد لو جت 100 مرة هل يجيك 100 واحد؟ لا، هذا كله يؤخذ به في مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة يعود على النص بالإبطال. نعم.
هل ورد حديث أن درهم ربا أشد من 3000 جنيه زنا محرم؟
والله جاء، لكن الله أعلم بصحته، لكن جاء هذا، جاء هذا، ولكن الله أعلم بصحته. ولو صح هيكون نسبي، يعني من وجه، وليس أن درهم ربا واحد أشد من 36 زنية. في الحكم، فمن زنى 36 مرة هذا أخف من يأكل درهم ربا. لا، يكون نسبي لو صح الحديث، يكون هذا يعني من وجه خاص وليس من مطلق الحكم. نعم. نعم. لا، لم يعمل. هذا كان في الأول، ثم نسخ، كان اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ باجتهاد رد، هذا اجتهاد رد لم يؤخذ به. نعم. نعم، صححه الشيخ الألباني. نعم. نعم، 73 بابا أيسره أن ينكح رجلهم. هذا إنما هو وجهي وليس مطلقا. فدرهم ربا تعطيه واحد 5 جنيه تاخذهم 6، هذا يكون أشد من 36 زنية، تزني من براءه 36 مرة. هذا لا يقول بظاهره، لا يقول بظاهره هكذا فيما أعتقد أحد على ظاهره، إنما هذا نسبي، هذا نسبي، يعني هذا من جهة خاصة. شوفوا تأويل العلماء له، هذا الذي يظهر لي أن هذا من وجه وليس مطلقا. فإن الزنا بشع وحرام، ولو قيل أن الزنا أعظم من الربا أصلا هذا ما يبعد، فكيف إذا كان درهم من الربا هو أقل الربا أعظم من هذا العدد من الزنا الذي يعني يضرب به؟ والله أعلم أيضا هل العدد هذا له مفهوم أم لا، قد يقال مراد الكثرة يعني، وقد يكون له المفهوم، لكن هذا المعنى ما هو؟ فهذا والله أعلم نسبي. شوف أحد العلماء
في مرقة المفاتيح،
نعم،
هنا قال والظاهر أنه أريد به المبالغة زجرا عن أكله الحرام،
تمام،
وحثا على طلب الحلال واجتناب حق العباد، وحكمة العدد الخاص مفوض إلى الشارع، ويحتمل أن الأشدية على حقيقتها فتكون المرة من الربا بأشد إثما من تلك 36 زنية لحكمة علمها الله تعالى، وقد يطلع عليها بعض أصفيائه. قيل لأن الربا يؤدي بصاحبه إلى خاتمة السوء والعياذ بالله، كما
والزنا كذلك، كما قد الزنا يؤدي إلى قتل ويؤدي إلى اختلاط أنسابه. نعم،
كما أخذه العلماء من قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
لعل الوجه الأول أقرب، يكون هذا خرج مخرج التحذير والتنفير وليس يراد بحقيقة الأمر. نعم. قال
الشيخ ابن باز.
أيوة عايزين ابن باز.
سئل عن صحة الحديث يعني بس بعدها أقل.
نعم.
قال سئل عن صحة الحديث قال محل نظر ما أعرف حال سنده، ولكنه من كل الوجوه يفيد الحذر من الاستطالة في عرض المسلم دون حق، والغيبة نص عليها الرب جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، فيجب
على المسلم. هذا حديث استطالة، الحديث هذا فيه
وإن أربى الربا، ذكر
أربى الربا
عرض الرجل المسلم، الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.
تمام، هذا في 73 باب. نعم. قال
فيجب على المؤمن الحذر مما نص الله على تحريمه، وهكذا ما نص عليه الرسول.
نعم، تحتاج بحث أطول، شوف لو ابن حجر له كلام، والله أعلم أن المراد بذلك أنه خرج مخرج التحذير تقبيح والتنفير، وأنه من وجه يعني من وجه أن فيه مبارزة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذا، وأن فيه مظالم يعني من وجه، إنما بحسب ما هو معلوم من قبح الزنا وخطورته واختلاط الأنساب فيه وانتهاك الأعراض والفجور بالغافلات المؤمنات وغير ذلك، يعني غاية ما يمكن أن يقال هل الربا أشد من الزنا، قد يخضع هذا لاجتهاد ما. أما أن يكون أدنى الربا أعظم من أعظم الزنا يعني 36 زنية، فالله أعلم أن هذا خرج مخرج التنفير وليس يقصد به هذه الحقيقة. نعم.
حديث شيخنا 73 بابا وحديث درهم ربا، يعني بعضهم نقل عن الشيخ المعلمي بيقول
أيوة.
والذي يظهر لي أن الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة،
كلام المعلمي.
نعم، وبعضهم نقل أيضا عن ابن الجوزي،
يعني لعل الشيخ لعل المعلمي استعظم يعني هذا، لكن احنا ما نستعظم إذا صح الحديث، ما أظن المعلمي يحتاج نقل يعني المصدر، ما أظن. لكن على كل حال كما قلنا إذا صح السند، إذا صح الحديث فيحمل على تأويل ما. فإن في الشريعة أخبار قد تخرج مخرج التنفير والتغليظ، فيذكر لها ما يذكر من تعظيم الأمر. نعم، لقد قلت كلمة حسبك من صفية أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. نعم.
أيضا ابن الجوزي في الموضوعات قال ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح،
هذا ابن الجوزي.
نعم، وبعضهم له رسالة في هذا الباب أحاديث تعظيم الربا على الزنا، قال في خلاصتها لم يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الربا على الزنا.
ولذا قال ابن باز يعني فيها نظر. لكن على كل حال هو إذا لم يثبت فلا حاجة إلى تأويل، لكن إذا ثبتت أنا أقول لك في الأصل، أصلا في الأصل الذي يظهر أن الزنا أعظم من الربا، في الأصل الذي يظهر أن الزنا أعظم من الربا، لكن حتى ولو قلنا بأن الربا أعظم من الزنا، لكن هل يكون الدرهم وهو أدنى الربا أعظم من 36 زنية؟ هذا يبعد، إلا أن يقال المراد بذلك كما نقل صاحب المرقى أن المراد بذلك ماذا هو التغليظ والتنفير من أكل درهم الربا الذي قد يفضي إلى تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فيفضي ذلك إلى مبارزة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أيضا الشيخ العثيمين يعني قال
أيوة
في فتح الجليل والإكرام قال هذا حديث لا شك أن في متنه شيئا من النكارة.
أيوة كله هذا كله يقف عند هذا, كله بيقف عند المتن. ليه؟ لأن الأدلة الأخرى لا تبلغ بفظاعة الربا إلى تلك المقارنة. نعم الربا خطير, الربا عظيم, اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, لا شك. لكن ما في هذا الحديث درهم يقابل هذا العدد من الزنا, هذا الذي ينكره العلماء. نعم قال العثيمين
قال هذا الحديث لا شك أن في متنه شيئا من النكارة, فمثل هذا المتن في القلب منه شيء, وذلك لعظم العقوبة في أمر يظهر للإنسان أن ما مثله به أشد وأعظم من المماثل, فالله أعلم.
نعم نعم. فخلاصة البحث أن مسألة أن ينظر في هذا الحديث من جهة الإسناد صحيحة أم لا, ده واحد. الأمر الثاني في الدلالة, والذي يظهر أن الدلالة لو صحت الأحاديث فمعناها باختصار محمولة على التغليظ والتنفير والتشديد, لا على أن حقيقة أكل الدرهم من الربا أعظم من 36 زنية. نعم.
قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال السعدي رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة, ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات, وهي قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله, فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله, وهنا قال أعدت للمتقين ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية, فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون.
انتبهتم؟ فإذا دقيقة أيضا يقول هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, هذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلاف المرجئة الذين اتفقت فرقهم على دخول على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. المرجئة فرق, منهم من رأى الإيمان هو المعرفة فقط أو الجامية, منهم من رأى الإيمان هو التصديق فقط الأشاعرة, منهم من رأى الإيمان هو القول فقط الكرامية, منهم من رأى أن الإيمان القول والتصديق وهم مرجئة الفقهاء. المهم أنهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان, وهذا مصادم طبعا للقرآن سبحان الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم إذا تلت على ما يتوزدت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. واضح دخول العمل في مسمى الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الآيات, واضح جدا دخول العمل في مسمى الإيمان. طيب أهل السنة والجماعة أهل إنصاف أهل عدل أهل علم لا يخطفون الكلمة من الآية ويلوون أعناق الاستدلال, لا, احنا عندنا عشرات إن لم يكن مئات النصوص التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان. انظروا إلى العلامة السعدي, شوفوا يا إخواني, شوفوا يا عبد الله, شوفوا يا عبد الرحمن. ووجه الدلالة انتبه بقى, إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد. ما قال وجه الدلالة من الآية هنا, إن وجه صريح, لأن احنا نبحث في الآية فين الإيمان هنا, أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وكذا والذين إذا فعلوا إلى آخر ذلك, إنما أوصف للمتقين مش للمؤمنين. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الآية ما فيها ذكر الإيمان، فكيف أدخلنا هذه الأعمال في مسمى الإيمان؟ قال: ووجه الدلالة لما يتم بذكر الآية التي في سورة حديد نظير هذه الآيات، وهي قول سابقه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض تشابه، وسارعوا إلى مغفرة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يبقى الآية اللي هناك فيها نفس الآية أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، يبقى كأن السعدي يريد أن يقول إيه؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وهم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، فلم يذكر فيها إلى لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال أعدت للمتقين ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. يبقى تفسير القرآن بالقرآن، وإحنا لسنا يعني نستدل على دخول عام في مسمى الإيمان بالآية هذه حتى يقول واحد لا 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 لماذا تأخذون آية من هذه الصورة بآية من هذه الصورة، إحنا لسنا في حاجة إلى هذا، لكن نعلمكم بس، هذا تعليم مجاني، هذا من باب زيادة التعليم. إنما إحنا عندنا اقرأ ورأي، لو أنت تريد نصوصا صريحة في دخول عام في مسمى الإيمان إنما المؤمنون وحاصر، إنما دل على الحاصر، ما قال المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وإنما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ورزقهم ينفقون الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على لغوهم يحفظون. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. الإيمان حديث أبو هريرة في الصحيح 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة، لكن احنا بنعلمكم بس، هذا تعليم حتى تعلموا ان اهل السنه والجماعه لا يعتقدون اولا ثم يستدلون، وانما يستدلون اولا ثم يعتقدون. ولهذا اهل السنه ليسوا في حاجه الى لي عناق النصوص، اهل السنه والجماعه ليسوا اصحاب الايه والحديث فقط، انما اصحاب القران والسنه. انما اهل البدع اصحاب الايه والحديث، يعتقدون أولا ثم ينظرون ويبيتون لياليهم كيف يأتي بآية ظاهرها يدل على ما هم عليه من الباطل، مثل ما قرأنا اليوم في تفسير الشعراوي وبيتكلم عن عذاب القبر، طبعا بينكر عذاب قبر ونعيم قبر قبل يوم الحساب. طيب يريد أن يستدل على هذا، نظر في القرآن نظر في السنة ما في، يعمل ايه؟ ضده، كل القرآن والسنة ضده، فماذا صنع؟ وجد آية فيها ايه؟ النار يعرضون عليها غدون، عشان قال لك بس ليس في الآية النار يعذبون، النار يعرضون، قال لك بس هذا عرض والعرض غير العذاب. هنسلم هذا جدلا، نسلم وقد قال ببعض العلم، لكن أين أنت من نصوص القرآن الأخرى؟ ولو ترى الذي توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هل ينظرون إلى أن تأتي الملائكة في توفتهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك. طيب ولنفترض أن ما في القرآن شيء، السنة، حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي بالقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يبقى دليل على العذاب. نقول لكل مصلي ماذا تقول قبل أن تسلم؟ الحديث حديث ابن عباس الصحيح و... ها؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة محرمته ومن فتنة مسح الدجال. طب من اللي يعرف دعاء الصلاة على الميت؟ وأعذه من عذاب القبر. حتى العوام يعرفون هذا، العوام. حديث البراء بن عازب إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا ويقبل على الآخرة، تفسير الآية ثبت الله الذين آمنوا قول الثابت، أسئلة القبر، كلها أحاديث. ترك كل هذا وجاء إلى نص النار يعرضون عليه. فأهل السنة والجماعة أهل قرآن وأهل سنة، لا أهل آية وحديث يأتي به ليدل على باطل. فإذا هذه الآية دلت على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ها هذا معروف لدينا، فإن المتقين هم المؤمنون عندي وعندك هكذا. لكن لو جاء واحد وقال لا أنا أريد التصريح بماذا؟ بالإيمان، نقول اقرأ نظير هذه الصورة، هذه الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ما الفرق بينه وبينه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هنا أعدت المتقين، هناك أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون بالله ورسوله. هذه فوائد لهذا العالم النحرير، وهذا الحقيقة إخواني يعطينا فائدة نختم بها هذه الوقفات والتدبرات القرآنية، ألا وهي ضرورة العناية بفهم كتاب الله عز وجل، ضرورة العناية بفهم كتاب الله عز وجل، وأن العلم بكتاب الله أعظم العلوم، لأنه يتعلق بأعظم معلوم، لأنه يتعلق بأعظم معلوم وهو كلام الله عز وجل. اقرأ كل يوم تفسير آيتين، بس تفسير آيتين، يبقى عندك 3000 يوم. 3000 يوم كم سنة؟ 10 سنين. مش مشكلة، انت قول 10 سنين تبقى فاهم القرآن فاهم عظيم. ده احنا بنفترض يعني هتقول كل يوم ايتين، 10 سنين انت عندك الان 60 70 80 50 سنة لم تفهم ربما سورة الفاتحة. فالإنسان يتدبر القرآن، وتدبر القرآن توقف على معرفة المعنى، إذ كيف يتدبر الإنسان ما لا يفهم؟ قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال سبحانه أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا معنى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه فائدة عظيمة يا إخوان نستفيدها، أننا نعتني بكتاب الله عز وجل. ما تقول أنا لست متخصصا؟ أنت لست مسلما؟ بمقتضى الإسلام تعلم، ليس بمقتضى الكلية المتخصصة ولا الدراسة المتخصصة. أنت ستسأل في قبرك من ربك ومن نبيك وما دينك، لا يقال أنت مستثنى لأنك لم تدرس الدراسة الخاصة، أنت مسلم مكلف، لا بد أن تتعلم وأن تعتني بالعلم. الحمد لله صارت وسائله الآن متيسرة، الدرس هذا احنا بنعطيكم الان الدرس ده معاكم اهوت في المكان الان، وبيسمعه من في اقصى الارض، لو في امريكا الان يتابع هذا الدرس كانه معنا، كانه معنا. فاصبح وسائل التعلم سهله، لكن سبحان الله الهمه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عليه لا بد لطالب العلم من همة ترقيه، من همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. علم همة. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هذه الفوائد، هذه الفوائد انتفعت بها؟ قد يقول أخ أنا أذاكر، يعني سأنقطع عن رسل مذاكرة، أرد مذاكرتك. مذاكرتك مع مين؟ مع زوجتك ولا مع ولدك؟ وأنا مع اتصال هاتف أخر منك ثلاثة أربعة ساعة، ولا مع واحد فتحت ينتظرك جلست معه ساعة، ولا مع من؟ ولا مع من؟ ولهذا ما تظهر بركة الوقت إلا في العلم، ما تظهر بركة الوقت إلا في العلم. أنت ما تتخيل ما تقرأ وما تطلع عليه وما تنتفع به، هذا مع العلم. ولهذا ما يأتيك الشيطان يقول لك اجلس ذاكر ولا تحضر الدروس. دائما أنا أنصح بنصيحة، ما هي؟ الدروس ثم ذاكر. اوعى الشيطان يأتي رقم واحد يزاحم بين المذاكرة والدروس. استطاع يقنعك وتركت الدروس، تعال بقى تريد أن تذاكر، تعال تذاكر، وابنك هذا بس حفظه كذا، وكانت أمه تقوم بهذا. طيب تريد أن تذاكر، طيب روح صلة الرحم، تريد أن تذاكر، طيب روح كذا، ها شوي شوي إلى أن لا مذاكرة ولا دروس. لكن ذاكر ثم ذاكر ثم ذاكر. لكن متى يبدأ وقت مذاكرتي؟ بعد درس. متى يبدأ وقت مذاكرتي؟ بعد درس. فمذاكرة مع الدرس، لا مذاكرة بلا درس. لأن ما يأتيك من الدرس لن تستطيعه وحدك، ما تقرأ في كتاب بسهولة. إذ الدرس طلاب، هذا يستشكل وهذا يستشكل وهذا ينبه وهذا كذا، فتفتح أبحاث قد لا تستطيع هذه الأبحاث أن تفهمها وحدك. وما أحد قال من السلف أذاكر ولا أدرس. من هو يا أخوان؟ طلب العلم من الكتب. ما هو معنى ذلك أدرس ولا أحضر؟ يعني أذاكر من الكتاب ولا ألتزم الشيخ. أعطوني بقى من الذي قال ذلك من السلف؟ من الذي قال من السلف؟ كله يقول أثني الركب، كله يقول أطلب العلم. النووي كان له مع مشايخ كم درسا في اليوم؟ ابن إبراهيم ابن باز لزم 10 سنوات كم درس في اليوم؟ وهكذا.